بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، خالق الدنيا وخالق الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن نعيش في الدنيا فنستمتع بها، وعلمنا أن نسعى للآخرة. تعالوا نستطلع ما يقول الناس عن الدنيا، هل هي للمؤمنين أم للكافرين؟
الاثنين سوا، لأنه الدنيا لو كانت حكر على المؤمنين ما كان في صراع بين الحق والباطل، والعكس صحيح.
الدنيا هي للمؤمنين وللكافرين.
الدنيا للمؤمنين وللكافرين.
الدنيا هي للمؤمنين والكافرين ليس لهم شيء.
الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
الدنيا للمؤمن وللكافر.
أنا برأيي الدنيا للاثنين، يعني كل واحد له نصيب منها.
الدنيا هي للمؤمنين وللكافرين. المؤمن له الدنيا والآخرة، والكافر له الدنيا.
إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا ينطق إلى درب الآخرة إلا من يحب.
هي الدنيا بالنسبة لي هي دار امتحان، يعني هي للمؤمنين والكافرين، لأنه إلهنا اسمه رب العالمين، فهو رب المسلمين ورب الكفار ورب البوذيين، يعني رب الديانات كلها، بس دينه هو دين واحد. فهي الدنيا خلقت هي دار امتحان، وليس أنه دنيا لفئة معينة أو طائفة معينة.
هي أكيد للاثنين، وكل واحد حيكون عنده رسالة، والله حيأخذه على نتائج عمله آخر شيء.
عودة إلى متابعة هذه الحلقة التي نعنونها بحقيقة الدنيا، وهل الدنيا للمؤمن أم للكافر؟ ومعنا فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، يعني بعبارة بسيطة وموجزة، هذه الدنيا التي نعيش للمؤمنين أم للكافرين؟
أولا، لو أنه إنسان ذهب إلى باريس ونام في أحد فنادقها، واستيقظ صبيحة اليوم الأول وسأل من حوله إلى أين أذهب، نقول له عجبا لهذا السؤال، لماذا جئت إلى هنا؟
في الأصل
إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى الأسواق، إن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. ما معنى ذلك؟ أن الإنسان كائن متحرك، هذه الحركة لا تصح إلا إذا عرف سر وجوده في الأرض. كائن متحرك، يأكل ويشرب ويستمتع، يتزوج، ينجب، يسافر، يعلو، يسقط، يطيع، يعصي، كائن متحرك. لكن هذه الحركة إما أن تصح فيسعد، يسلم ويسعد في الدنيا والآخرة، الحركة، وإما أن تفسد فيهلك ويشقى في الدنيا والآخرة. أنت كائن متحرك، هذه الطاولة كائن ثابت، لو تركتها على حالها مئات السنين هي هي. أما أنت كائن متحرك، في عندك حاجات، في حاجة إلى الطعام والشراب، والطعام والشراب يحتاج إلى مال، وكسب المال في طرق له، في طرق مشروعة، طرق غير مشروعة. أنت بحاجة إلى امرأة، في زواج وفي زنا، بحاجة إلى أشياء كثيرة، بعضها حلال بعضها حرام. فأنت هذه الحركة التي خلقك الله وفقها، إما أن تصح فتسلم وتسعد، أو أن لا تصح فتشقى وتهلك. الآن متى تصح الحركة؟ إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك. الذي ذهب إلى باريس إذا كان قد عرف أن الدولة أرسلته لبعثة لنيل الدكتوراه، وتنتظره ليكون أستاذاً جامعياً كبيراً، وتنتظره زوجة تسره إن نظر إليها، ومركبة فارهة، وبيت في أحياء البلد الراقية. هذا الطالب وهو في باريس، ما دام الهدف واضح تماماً أمامه، مستقبل، مكانة، بيت، سيارة، مركبة، دخل كبير فلكي، شيء لطيف. فهذا الهدف ما دام واضحا أمامه يبتعد عن اللهو في باريس، يدرس دراسة متقنة جدا. هلأ إذا صاحب يصاحب إنسان يتقن الفرنسية ليتعلم منه الحديث، إذا سكن يسكن ببيت قريب من الجامعة، إذا اشترى طعام طعام خفيف يعينه على الدراسة، إن اشترى مجلة يشتريها من اختصاصي حتى ينتفع بها. كل الجزئيات بحياته متعلقة بالهدف، ما دام الهدف واضح يختار لهذا الهدف جزئيات كثيرة. فالبطولة أن تعرف لماذا أنت في الدنيا. والإنسان أستاذ عبد الفتاح، الإنسان يحب وجوده، بل يحب سلامة وجوده،
نعم،
وكمال وجوده واستمرار وجوده،
وجوده وكمال وجوده وسلامة وجوده،
وكمال وجوده واستمرار وجوده،
نعم.
سلامة وجوده هو أعقد آلة بالكون. تعقيد هذه الآلة تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز،
نعم.
وهذه الآلة لها صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة.
عجز لا لا إعجاز، لا عجز،
إعجاز لا عجز.
الفرق فقط
يعني في الإنسان من ضعفه تأتي عبارته معقدة،
نعم.
أما لما تفتح كمبيوتر تجد الصمامات شيء مخيف ضمنه، هالتعقيد بس تعقيد إعجاز.
أيوة، لكنه ليس معجز.
في تعقيد إعجاز، في تعقيد عجز،
نعم.
فأنت حينما تعرف سر وجودك في الأرض وغاية وجودك تأتي حركتك وفق منهج الله، لأنه أنت أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. أنت راقب نفسك، لو اشتريت آلة غالية جدا وتعليماتها باللغة الإنجليزية ولست تتقن هذه اللغة لا تستعملها قبل ترجمة النشرة،
شيء مكلف.
فأنت أعقد آلة بالكون، لكن هذا التعقيد تعقيد إعجاز. يعني بالدماغ في 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد.
الله أكبر.
في بشبكية العين 130 مليون عصي ومخروط بمساحة ميلي وثلث فقط. 130 عصي ومخروط، لأنك تميز بين 8 ملايين لون.
الله أكبر.
يعني الحديث عن الجسم حديث طويل. فلذلك الآلة بالغة التعقيد لها صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة، والقرآن والسنة هي تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حبك لذاتك، وسامحني بهالعبارة، انطلاقا من أنانية الإنسان ينبغي أن يطيع الله.
الله أكبر.
من أنانيته، إنه آلة معقدة له صانع في تعليمات. يعني أنت حينما تركب مركبة ومعك 20 طن وصلت إلى جسر مكتوب لوحة صغيرة الحمولة القصوى 10 طن، اطلعت فيه شرطي لك، مو موضوع شرطي هون يا أخي، موضوع بتسلط بالنهر. يعني هو الجسر بيعاقبك، مو شرطي بيعاقبك،
الشرطة.
حينما تفهم
يعني هي فقط بين قوسين نازل يا سيدي في إلى فتوى، هل ممكن نلاقي يعني واحد يبرئنا؟ يعني القضية قضية صالح الإنسان.
يعني لو فرضنا تيار 10,000 فولت وقاله 8 أمتار مسافة حماية، مكتوب ممنوع الاقتراب من التيار، لو واحد تجاوز هذه المسافة أصبح فحمي. فموضوع التجاوز أو عدم التجاوز مو موضوع شرطي وما شرطي ومخالفة، موضوع حياة أو موت. بس تفهم الدين، شوف، بس تفهم الدين أنه هو شروط لسلامتك وليس حداً لحريتك، تكون فقيه.
جميل.
أحكام الدين ليست حداً لحريتك ولكنها شروط لسلامتك.
يعني فضيلة الدكتور، ربما يخطر بال الآن بعض السادة المشاهدين، يعني الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وكأنها إشارات إلى أن يعني في هذه الدنيا ليس هناك متعة، ليس استمتاع،
الدين الآن تقول أنه لصالح الإنسان لسعادته، هل تكون هذه السعادة ضمن هذه القيود؟ يعني طبعاً إذا طبعاً كان مقيدا يكون سعيدا؟
طبعاً من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هي الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة.
نعم،
الدنيا دار تكليف، أما الآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل، أما الآخرة دار جزاء.
نعم،
في فرق كبير جدا. لكنك حينما تدرس مثلا عندك امتحان بعد يومين، وامتحان تخرج مبني على التخرج، وظيفة مرموقة جدا، ومع الدخل الكبير بعدها في زوجة جميلة وفي بيت وفي مكانة اجتماعية، فأنت لما عندك هالامتحان بتدرس وأنت قانع أن هذه الدراسة سبب تفوقك.
يا سلام يا سلام،
بالضبط.
إذن هذه المكابدة يعني مثال. نعم، أتمنى من السادة المشاهدين يعني دائما فضيلة الدكتور يتحف الناس بأمثلته الدقيقة. هذا الامتحان مع صعوبة ما يعني يعتريه من معوقات ومنغصات، لكن سعادة الوصول إلى الامتحان النهائي، إلى الشهادة الكبيرة وجميلة، هي قضية الزوجة.
نعم،
يعني ربما تكون دافع قوي أن يعني يتسامح مع نفسه في هذه المنغصات.
إذن الإنسان كائن متحرك، تحركه حاجته إلى الطعام والشراب، وحاجته إلى الطرف الآخر، وحاجته إلى تأكيد الذات. الحركة إن صحت في الدنيا يسلم ويسعد، وإن لم تصح يشقى ويهلك
في الدنيا قبل الآخرة.
الدنيا قبل الآخرة.
نعم،
لأنه لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان.
نعم،
الإنسان حينما يطيع الله عز وجل، اسمع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
الله،
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأنت في الدنيا تسعد سعادة لا توصف، ليست سعادة مادية. كطالب قرأ الكتاب المقرر واستوعبه تماما فتألقت الآمال في نفسه، يعني في إنجاز في الدنيا حينما تطيع تعرف الله وتستقيم على أمره، وقد وعدك بالجنة، وعدك بالتوفيق في الدنيا، وعدك بالحفظ، وعدك بالرعاية، وعدك بزوجة صالحة، بأولاد أبرار، وعدك بمكانة اجتماعية، وعدك بعطاء كبير في جنة عرضها السماوات والأرض. أنت بهذا تتحرك مع بعض المتاعب لكنها متاعب مسعدة.
يعني جميل جدا قضية أن يكون له الإنسان هدف. هذا الهدف ما دام واضحا فالله عز وجل يريد منك أن تعيش هذا الهدف وتتناسى بذلك هذه الصعوبات. نتابع بعد فاصل قصير بقية هذا الحديث الممتع من فضيلة العلامة الممتع أيضا حول حقيقة الدنيا. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع هذه الحلقة عن حقيقة الدنيا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي. فضيلة الدكتور، النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام حياة الدنيا؟ وهل هذا كان عتاب من الله عز وجل أن لا يبحث عن الدنيا؟ كيف نفهم هذه الآية التي بصراحة أتتني إلى البرنامج وهناك من يستشكل هذا الأمر؟
هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لذلك حينما يتحدث الله عنه يتحدث عن قدوة.
نعم.
نحن نعلم علم اليقين أنه معصوم بمفرده وأمته معصومة بمجموعها.
نعم.
لكن النبي الكريم حينما يوجه توجيه إلهي، هذا التوجيه للمؤمنين قطعا، التوجيه يا أيها النبي اتق الله، هو يتق الله.
جميل.
بس هذا توجيه للمؤمنين. فالذي أريد أن أقوله تماما أن الدنيا فيها كون، هذا الكون ينطق بوجود الله وبعدله وكماله وجماله. فأحد مهامنا في الدنيا أن نتعرف إلى الله من خلال الكون.
نعم.
أحد مهامنا في الدنيا. قل والدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نعم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآن وأنت في الدنيا ينبغي أن تستخدم عقلك لما خلق له. هذا العقل جهاز، يعني آلة التصوير غالية جدا ملونة، يمكن أن تزور بها العملة فينتهي بالإنسان المقام إلى السجن، وأن يستخدمها في التصوير المباح فيربح منها أرباح طائلة.
صحيح.
الآلة نفسها إما طريق إلى الغنى أو إلى السجن من طريقة استخدامها.
صحيح.
ففي عقل، هذا العقل أداة معرفة الله، إما أن يستخدم العقل لمعرفة الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وإما يستخدم للإيقاع بين الناس أو للاحتيال عليهم. على كل المنحرف الذكي كمان.
نعم. يستخدم هذا. نعم. العقل. لكن
لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل.
ها هناك تفريق بين الذكاء والعقل.
الذكاء شيء والعقل شيء.
نعم.
الذكاء متعلق بالتفاصيل، فإنسان قد يحمل أعلى شهادة في الفيزياء النووية فهو ذكي جدا، لأنه لا يصلي ولأنه ما عرف الآخرة وما عرف ربه لا يعد عاقلا.
الله الله، هذا جميل. هذا
ما كل ذكي بعاقل.
نعم.
مر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة بمجنون، سأل أصحابه سؤال العارف، قال من هذا؟
قالوا سأل سؤال العارف.
نعم. هذا سؤال توجيهي.
أرجو يعني أيها الشباب انتبهوا إلى كل كلمة يتلفظ فيها فضيلة الدكتور. نعم. لأن فيها درسا وعبرا. هذا ليس مدحا، هذا وصف وتعلم كيف. نعم. يستطيع أن يقدم هذه المعلومات.
قال. نعم. من هذا؟ قالوا هذا مجنون. قال لا، المجنون من عصى الله، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله، يعني أنت لما يقدم لك قطعة ألماس، في قطعة ألماس بإسطنبول بمتحف توبي كبي قيمتها 150 مليون دولار، 150، هذا رقم قبل 20 سنة، 150 مليون دولار.
الله أكبر.
قطعة ألماس صغيرة بحجم الساعة، وفي وعاء زجاجي توضع فيه المونة حوالي 20 ليرة.
الترميز ارتمان. نعم.
فلو انه انسان قال لك اختر احدهما واخترت الوعاء الكبير، منتهى الحمق، منتهى الخطا، ما هيك؟
نعم.
فالانسان لما بيختار الجوهره بيكون عاقل جدا. لذلك ارجحكم عقلا اشدكم لله حبا.
الله.
ارجحكم عقلا اشدكم لله حبا. لما انت بتختار ما عند الله اخترت الابد. أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيرا، أكبر رقم تتصوره إذا نسب لللانهاية قيمته صفر. يعني مثلا هي الطاولة.
نعم.
واحد هنا وأصفار لآخرة. أول 3000.
نعم.
ثاني 3 مليون.
نعم.
ثالث 1000 مليون.
نعم.
مليون مليون. طيب من هون إلى مثلا بيروت شو الرقم هذا؟ واحد بالشام أصفار لبيروت. طيب لباريس. طيب لواشنطن. طيب للشمس 156 مليون كيلومتر، كل ميل لصفر. هذا الرقم ما هو؟ ضعوا صورة لمخرج لكسر عشري.
نعم.
وبالمخرج لا نهاية قيمته صفر.
الله أكبر.
واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، يعني 156 مليون كيلومتر، كل ميل لصفر.
الله أكبر.
هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. فالدنيا لا شيء، أمام الآخرة لا شيء. سيدي اذهب إلى ساحل سوريا طرطوس.
نعم.
اركب قارب، أمسك بإبرة، اغمسها في البحر وارفعها، بما أخذت من البحر ما أخذت الدنيا من الآخرة.
الله
إلا
أكبر.
كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر.
طيب يعني هل المطلوب من المؤمن أن يعني لا يعيش هذه الدنيا لا
الدنيا مطية الآخرة؟
نعم.
ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، بل من أخذ منهما معا، إن الأولى مطية للآخرة للثانية. أستاذ عبد الفتاح، في نقطة دقيقة جدا، إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، لأن الفرص المتاحة أمام الغني من العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
ليسمع ذلك من يعتقد أن الفقر مقدم على الغنى. الآن نقطة دقيقة. نعم.
إذا كان طريق الغنى
نعم
سالكا وفق منهج الله، يعني في طريق مشروع
جميل،
يجب أن تكون غنيا. الغني حينما يعرف الله عز وجل ما له قوة كبيرة جدا، بإمكانه أن يفعل أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون غنيا، لأن الخيارات المتاحة للغني في العمل الصالح ليست متاحة للفقير. أما إذا كان طريق الغنى على حساب مبادئك وقيمك، فالفقر وسام شرف لك.
لكن إذا كان هذا الفقر يعني ليس اختياريا.
نعم.
نعم. نعم.
هناك فقر القدر، وفقر جميل. الكسل، وفقر الإنفاق.
فقر القدر وفقر الكسل وفقر الإنفاق. أما فقر القدر،
فقر الإنفاق أعلى أنواع الفقر. سيدنا الصديق أنفق كل ماله فأصبح فقيرا.
نعم.
قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله.
طبعا يعني
هذا
في
فقر
هذه
الإنفاق
في هذا
الحالة الخاصة،
الحالة الخاصة وزمن قصير
أو دعك منها الآن.
نعم.
في عنا فقر الكسل.
نعم.
أرجائي مسوف لا يتقن عمله، هذا فقير حيكون. هذا فقر الكسل مرض، بل هو فقر قدر.
الله.
وفي عنا فقر القدر، إنسان معه عاهة هذا معذور. فقر القدر، فقر الكسل،
وفقر الإنفاق.
فقر الإنفاق. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، والقوة قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب. المنصب الرفيع بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا، تقر معروفا وتزيل منكرا بجرة قلم. فالمنصب قوة، والمال قوة، والعلم قوة. فإذا كان طريق القوة بأنواعها الثلاث سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون قويا من أجل الفرص المتاحة التي لا تعد ولا تحصى. أنا مرة أتيت إلى الشام بالطائرة، دخلنا الحدود بعد شروق الشمس، نظرت يمنة ويسرة، في الشمال رأيت طرابلس الشام، وفي الطرف الآخر صيدا. أنا على ارتفاع 40,000 قدم رأيت من طرابلس إلى صيدا بنظرة واحدة. كلما ارتقى مقامك عند الله تتسع دائرة مشاهدتك.
الله الله المسهل.
وكلما ارتقى مقامك عند الله تتسع دائرة اهتماماتك. الإنسان بيهتم بنفسه أيام بأسرته، أيام بالعائلة الكبيرة، أيام بأمته بيهتم. الأنبياء اهتموا بالبشرية جمعاء، قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، كان يبكي على أعدائه اللهم صل عليه.
الله.
فكلما ارتقى مقامك عند الله ترتقي مشاعرك، ترتقي أعمالك. فهذه الدنيا دار تنافس، وفي ذلك
فليتنافس
المتنافسون. إذن الدنيا في كون يشف عن عظمة الله، عن كماله، عن وجوده، عن جماله. وفي عقل مبادئ ثلاثة: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، أداة معرفة الله. وفي فطرة، الفطرة بنية نفسية ترتاح لمنهج الله وتتألم لمخالفته. لو واحد ما بيعرف في دين بالأصل وعمل عمل سيء بيتألم، هذا اسمه مرض الكآبة. هي الكآبة مرض العصر، إنه في زنا، في استغلال، في قهر.
جميل. هذا أحد أسباب مرض الكآبة، يعني لأنه هذا يصيب الغربيين فلا يدري ما السبب.
يعني لو فرضنا في وجبة طعام تكفي لواحد، ولك أم جائعة جدا وأكلت أنت وهي ما دريت، ما بتنام الليل من ألمك،
سواء كنت
من أي إنسان من عذبك فطرتك، فأنت معك عقل أداة معرفة الله، عندك فطرة مقياس نفسي سليم. دليل: فأقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها.
الله،
يعني التطابق بين منهج الله وبين فطرة تطابق 100%، تطابق رائع جدا. ففي بالأرض في كون يدل على الله، وفي عقل أداة معرفة الله، وفي فطرة سليمة تكشف لك الخطأ ذاتيا. فإذا أنت لم تكن كما ينبغي في كآبة.
يا الله أبداً. والله هذا ملمح جدا خطير. نعم. يعني الناس تكابد وتعاند في حتى في فطرتها.
الآن في شهوة.
نعم.
هذه الشهوات، لولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لو ما في شهوة ما في عمل، ما في شيء. لولا أننا نشتهي الطعام ما رأيت على وجه الأرض شيئا. نشتهي الطعام والزواج.
صحيح.
فهذه الشهوات ما أودعها الله فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات.
الله.
هذه الشهوات طريق للوصول إلى الله بترك ما لا ينبغي وأخذ ما ينبغي. يعني كالمنشار ترتقي مرتين، مرة إذا تعففت عن مال حرام ترتقي عند الله صابرا، ومرة إذا أخذت المال الحلال واستمتعت به ترتقي إلى الله شاكرا.
الله.
مرة إذا نظرت إلى زوجتك فسعدت بها ترتقي إلى الله شاكرا، وإذا غضضت البصر عن امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابرا.
يعني في كل الأحوال نحن في خير. نعم. والمؤمن هكذا دائما أمره كله إلى خير. أعزائي المشاهدين، نشكر الله عز وجل أن متعنا بهذا الدين، وأن متعنا بأن سمعنا عن علماء أجلاء أمثال فضيلة الدكتور محمد راتب الناولسي عن حقيقة هذه الدنيا التي نحن أحوج ما نكون إلى معرفتها ومعرفة كيف نصل إلى الله عز وجل من خلالها، وتكون سببا في سعادتنا في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا وأن نتعلم. ودائما معكم برنامج الإسلام الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.